سعادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
بني علي كفاك انتظارا، البرد قارس، ادخل.
سأدخل حالما يعود والدي.
إنه قد يتأخر.
أرجوك يا أمي، هذا وقت عودته.
ماذا أفعل معك؟
ها؟ ألم أقل لك؟ ها هو قد عاد.
نعم.
السلام عليك يا أبتي.
وعليك السلام يا ولدي، خيرا، ما وراءك؟
السلام عليكم، ساعدك الله.
وعليك السلام وأنت أيضا. لم تخبرني يا علي، ماذا تريد؟ خيرا،
هل لي أن أطرح عليك سؤالا يا أبي؟
بالطبع، تفضل قل يا ولدي ماذا تريد.
كم تكسب من المال في الساعة يا أبتاه؟
ما هذا السؤال؟ لما تسأل مثل هذه الأسئلة؟ ها قل لي، إنه ليس من شأنك. أكسب ما أكسب، وما دخلك أنت؟
وماذا سيحدث لو أجبته يا أبا علي؟
دينارين، هل ارتحت الآن؟ ديناران في الساعة، هل هناك مانع؟
عذرا يا أبي، من فضلك أيمكنك أن تقرضني دينارا واحدا؟
في البداية تسأل كم أخذ في الساعة، ثم تريد أن أقرضك دينارا لتتلفه في شراء بعض الحاجيات السخيفة أو الحلوى الملوثة. ما قصتك الليلة معي يا ولد؟ اذهب إلى غرفتك، أنجز واجباتك المدرسية، فأنا تعب وأريد أن أستريح.
حسنا، لكن أرجوك لا تغضب مني يا أبتاه، أنا ذاهب.
المسكين، انتظرك أكثر من ساعة، ثم إنه لم يطلب منك كثيرا، لماذا عاملته هكذا؟ ألم تلحظ دموع عينيه؟ لقد ذهب ولدي مكسور الخاطر.
أستغفر الله، أستغفر الله. حسنا حسنا، سأذهب إليه وأعطيه دينارا. يا علي، لقد أطفأت المصباح، هل نمت؟
لا يا أبي، ما زلت مستيقظا، فلقد أنجزت واجباتي المدرسية مبكرا.
طيب طيب، خذ هذا الدينار الذي طلبته.
شكرا يا أبي، أصبح الآن عندي ديناران.
ماذا؟ إذن لماذا طلبت مني دينارا ما دمت تملك آخر؟ ها؟
أبتا، من فضلك خذ هذين الدينارين، أريد منك أن تجلس معي ساعة واحدة فقط.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بحلول شهر رسول الله شعبان المعظم، كما تبارك الإذاعة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام حلول هذا الشهر المبارك، راجية من العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. فاليوم هو الأول من شهر شعبان المعظم، شهر الغفران الإلهي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الشهر بإجلال خاص ويعتبره شهره الخاص، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيامه في الصيام والصلاة والعبادة، ويعتبره مقدمة واستعدادا لشهر الله، شهر الطاعة والغفران، رمضان المبارك. ويضم شهر شعبان المعظم مناسبات مهمة كميلاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وميلاد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله سبحانه وتعالى من المستشهدين بين يديه. في 22 من شباط فبراير عام 2006 ميلادي فجر الإرهابيون من أعداء الإسلام والشعب العراقي قنابل في الحرم الطاهر لأحفاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمامين الإمام الهادي والحسن بن علي العسكري عليهما السلام في مدينة سامراء بشمال بغداد. وتسبب الانفجار الإرهابي بإلحاق خسائر كبرى بالروضة المباركة وتدمير قبة الحرم الطاهر. يذكر أن مسؤولية المحافظة على أمن مدينة سامراء في تلك الفترة كانت بيد قوات الاحتلال الأمريكي، وهذا ما أكد تعاون تلك القوات مع الإرهابيين وضلوعهم في تلك الجريمة التي أقرحت قلوب العالم الإسلامي بأسره. وكان هدف القوات الأمريكية من تلك الجريمة زرع بذور الفتنة بين أطياف الشعب العراقي، إلا أن يقظة الشعب العراقي والمرجعية الدينية الرشيدة أجهضت تلك المؤامرة. وأخيرا وفي الثالث من شهر إسفند عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من شباط فبراير عام 1984 ميلادي، بدأت قوات إيران الإسلامية عمليات خيبر العسكرية الموسعة ضد القوات العراقية الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تمكنت القوات الإيرانية في تلك العمليات التي دارت رحاها في منطقة هور الهويزة بجنوب غرب إيران، تمكنت من عبور منطقة الأهوار الشاسعة والسيطرة على جزر مجنون الغنية بالنفط قرب مدينة البصرة بجنوب شرقي العراق. وكانت تلك العمليات بدرجة عالية من الدقة والتكتيك الحربي، بحيث أذهلت القوات العراقية وكبار الخبراء العسكريين في العالم، إذ أثبتت القوات الإيرانية تفوقها على القوات العراقية رغم الدعم العالمي الذي كان يتلقاه نظام صدام في تلك الفترة من كافة دول العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة، ساهموا في تطوير البرامج.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا كلنا نتعلم منذ الصغر كل ما يقوم به الكبار، مثل الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة أو الجدة أو الجد.
نعم يا أصدقائنا، نتعلم منهم أشياء كثيرة تكون مفيدة جدا ونافعة لنا،
منها قراءة القرآن الكريم والتي تنفعنا في حياتنا وتفيدنا في عبادتنا لله سبحانه وتعالى.
أنا أحبابنا الحلوين، أولى الفقرات لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي فقرة قصة اليوم سوف يكون موضوعنا، هل تعرفون أحبائنا ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟
أحسنتم يا أصدقاء، أحسنتم يا أذكياء يا شطار. إنها قصة تتعلق بقراءة القرآن،
فهناك فوائد عديدة ربما أنكم لا تعلمون كل فوائدها.
نعم
أعزائنا، سوف نحكي لكم اليوم فوائد قراءة القرآن.
نعم يا أصدقائنا، لأن هناك فوائد عديدة ربما أنكم لا تعلمون كل فوائدها.
أصدقائنا، في يوم جلس أحمد وأخته زينب وأخته كوثر بانتظار أن يكمل الأب صلاته. كان الأولاد قد أكملوا صلاتهم مع أبيهم، ولما أرادوا النهوض وجدوا الأب منشغلا بقراءة القرآن، فقرروا أن لا ينهضوهم أيضا. وبعد أن أكمل الأب قراءة القرآن سأله أحمد وقال له:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا أحمد،
لقد قرأت القرآن كثيرا هذا اليوم. ها؟
نعم يا أبي، رغم أنك انتهيت من صلاتك يا أبي.
نعم يا أولادي، فقراءة القرآن تقينا من الأعمال السيئة.
نعم.
وتعلمنا الأعمال الحسنة.
لطيف جدا يا أبي.
يا بنيتي يا كوثر.
نعم.
قراءة آيات القرآن باستمرار تجعلنا نحفظ الأشياء التي تنفعنا.
ولكن يا أبي، لو تعلمت أنا مثلا الأعمال الحسنة وحفظتها، فلماذا أستمر على قراءة القرآن؟
نعم هذا صحيح يا أبي، لماذا؟
طيب، سؤالك جيد يا أحمد. يا أولادي الأعزاء، قراءة القرآن فيها فوائد عديدة لا تتوقف.
وكيف يا أبي؟
في آيات القرآن هناك معان وعبر ومواعظ ودروس مختلفة.
كيف نتعلم تلك المعاني والدروس والعبر؟ هيا أبي.
قصص الأنبياء مثلا يا أولادي، كلها فيها عبر وفيها مواعظ.
وماذا بعد يا أبي؟
هناك من الفوائد الأخرى مثلا الاقتداء بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وكيف يا أبي؟
هناك أوصاف عديدة جاءت في القرآن في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفات كثيرة ذكرها القرآن عن النبي محمد، علينا الاقتداء بها.
وماذا بعد يا أبي؟ أقصد ماذا يمكن أن نستفيد من القرآن بعد؟
أحسنت يا سيدي. قراءة القرآن يا أولادي الأعزاء تكرم صاحبه وترفعه إلى الجنة وتنجيه من النار، لأن القرآن هو حامينا وهو مخلصنا.
يا أبي، كل هذه الأشياء موجودة في القرآن؟
يا بنيتي يا كوثر، قلت لكم إن فوائد القرآن عديدة جدا لا تحصى.
وماذا بعد يا أبي؟
هناك فائدة أخرى مهمة يا أحمد، وهي أن قارئ القرآن باستمرار سوف يتعلم جيدا قواعد اللغة العربية. يعني أن لسانه سيكون قويا ومتقنا جدا في اللغة العربية.
هذا جيد يا أبي. سوف أقرأ القرآن كثيرا حتى أنجح في اللغة العربية.
طبعا يا أحمد.
أبي.
نعم يا زينب. نعم.
لقد سمعت ذات مرة من صديقتي عفاف أن أمها كانت تقرأ لها القرآن كثيرا لكي يشفيها من مرضها.
هذا صحيح يا زينب.
يا أبي، كيف يمكن بالقرآن أن نشفاها؟
نعم
يا أبي.
كثير من آيات القرآن عند قراءتها تكون مثل العلاج لنا.
صحيح يا أبي.
نعم
وكذا يا أبي.
إن تلاوة القرآن والاستماع إلى الآيات الكريمة يعيد التوازن إلى الخلايا ويزيد من قدرتها على القيام بعملها الأساسي.
معقول يا أبي.
وهو بذلك يشفي الأمراض.
معقول.
إنه أمر جميل.
نعم يا أولاد، فآيات القرآن الكريم هي كلمات الله.
صحيح.
والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.
صحيح.
ولكن يا أبي، كيف يمكن بالآيات أن نشفى من الأمراض؟
طبعا يا بني يا أحمد، هذا يعود إلى إيمانك بالآيات وإيمانك بقدرة الله على شفائك.
صحيح.
وكيف ذلك يا أبي؟
يعني أن من لا يعتقد ولا يصدق بأن الآيات القرآنية قادرة على شفائه فهو لن يشفى أبدا.
الحمد لله والشكر. الحمد لله.
نعم يا زينب، ماذا تريدين؟ يبدو أن لك سؤال.
أبي، الحمد لله إن الله أعطانا الكثير من رعايته وعنايته.
بالتأكيد يا زينب.
لقد تعلمت منك يا أبي أشياء كثيرة عن قراءة القرآن.
نعم هذا صحيح، وأنا أيضا يا أبي تعلمت أشياء كثيرة.
وهل تظنون أن ما ذكرته لكم هو كل ما أعرفه من فوائد قراءة القرآن؟
وهل هناك فوائد أخرى يا أبي؟
نعم، هل هناك فوائد أخرى؟
بالطبع هناك فوائد وفوائد.
صحيح يا أبي.
نعم، إن فوائد القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة.
في الدنيا قلتها لنا الآن.
نعم،
ولكن ما هي فوائد القرآن للآخرة يا أبي؟
هنا يا أحمد وأنتما، القرآن الكريم يعلمنا الأخلاق الحسنة ويعلمنا الصدق ويعلمنا التسامح وكذلك احترام الكبير والعطف على الصغير وأشياء أخرى وأخرى.
نعم يا أبي نعم.
لذلك فإن المسلم الذي يلتزم بهذه الصفات ماذا يكون جزاؤه؟
جزاؤه؟
نعم جزاؤه.
وما هو جزاؤه يا أبي؟
المسلم الذي يلتزم بهذه الصفات الحسنة يكون جزاؤه الجنة.
وأنا أحب أن أكون في الجنة يا أبي.
وأنا أيضا.
نعم نعم. لا تخافي يا زينب، لا يتركك أخوك ولا أنا أتركك، فكلنا إن شاء الله سوف نذهب إلى الجنة.
إن شاء الله.
وكيف يا أبي؟
نعم وكيف.
المسلم الذي يلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى وما علمه لنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن شاء الله سوف يذهب إلى الجنة.
وما جزاء الذي يقرأ القرآن يوميا دون انقطاع يا أبي؟
سوف يذهب إلى الجنة وله في الجنة مرتبة أعلى.
ولكنك كنت تقرأ القرآن بعد الصلاة.
نعم، فأنا أحب قراءة القرآن بعد الصلاة، أولا لأنني على وضوء، ثانيا أكون مرتاحا أنني أنجزت فريضتي،
وثالثا يا أبي
أنني بعد الصلاة سوف أتوجه إلى إكمال عملي أو أنني ربما أنشغل بشيء ما.
فقط بعد الصلاة يمكن أن نقرأ القرآن يا أبي؟
لا طبعا يا زينب، هناك من يحب أن يقرأ القرآن عند منتصف الليل حتى صلاة الفجر.
أعتقد يا أبي أن قراءة القرآن تكثر في شهر رمضان.
هذا صحيح، ولذلك يقولون إن شهر رمضان هو خير الشهور، ففيه تتجمع كثير من العبادات.
شكرا لك يا أبي، لقد شرحت لنا أشياء عن فوائد قراءة القرآن.
نعم،
لم أكن أعرفها أنا.
نعم يا أبي شكرا لك.
شكرا لك.
صحيح، أنا أيضا يا أبي استفدت اليوم مما قلته. لم أكن أعرف هذه الأشياء لولاك.
إذن عليكم بقراءة القرآن يا أولاد، وتذكروا أن من يقرأ القرآن سيكون مؤمنا حقيقيا يحبه الله ويحبه رسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام.
شكرا يا بابا.
نعم شكرا لك يا أبي.
هيا لنقرأ القرآن سوية. هيا
هيا
هيا.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
أبدا لا يعلو كتابه أبدا لا يشفو صوابه.
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 أنزله رب وهاب رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك.
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
أتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
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 تلقى الخير وتلقى الأجر وتبدد فيه الأحزان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
أحبائنا الحلوين، لتعلم قراءة القرآن يمكنكم أن تسجلوا أسماءكم في جلسات تعليم قراءته التي تعقد في أكثر المساجد.
طبعا انتخبوا مساجد تكون قريبة من بيتكم حتى تستفيدوا من الوقت بشكل جيد. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتاتي أهل بيتي. إذن يجب أن نتمسك بالقرآن الكريم الذي تركه رسول الله، وهو كلام الله. القرآن هو دستور الحياة، الدستور الذي يرينا الطريق الصحيح للسعادة في الدنيا والآخرة. كل قوانين القرآن الكريم هي قوانين عقلانية عميقة، نحتاج لفهمها بشكل صحيح لنطبقها بأفضل شكل ممكن ونصل إلى الهدف المطلوب، وهو السعادة والكمال في حياتنا الشخصية الاجتماعية الاقتصادية وغيرها. 114 سورة هي عدد سور القرآن الكريم، منها 82 سورة مكية، يعني يعني نزلت هذه السور في مكة المكرمة، ومنها سورة البقرة. 32 سورة نزلت في المدينة المنورة والتي يقال لها مدنية. يتكون القرآن الكريم من 30 جزء و 120 حزب، فيه سور طويلة وسور قصيرة. أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وأقصر سورة هي سورة الكوثر. زهراء رياض من إيران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين في قراءة القرآن، هناك فوائد عديدة، فوائد لا تحصى ولا تعد.
فهناك أشياء نتعلمها من قراءة الآيات، نتعلم كيف نسلم على الآخرين،
ونتعلم كيف نأكل،
ونتعلم كيف نشتري بدون إسراف وبدون بخل،
ونتعلم أيضا من تلك الآيات القرآنية كيف نحترم الكبير
ونعطف على الصغير،
ونتعلم ألا نكذب
وأن نقول الصدق،
وأن نكون شجعانا في قول الحقيقة،
وأن لا نخاف أبدا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. يقول الأستاذ للتلميذ: ما الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ فيجيب التلميذ:
السمك يا أستاذ.
سأل المعلم التلميذ: ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟ فأجابه التلميذ:
ينتج عن ذلك البحر الوردي.
أحبائنا الحلوين، كلما نقرأ القرآن الكريم نتعلم أشياء أكثر وأكثر. ماذا نتعلم يا حنان؟
نعم يا جنان، نتعلم أن لا نتكبر على الآخرين، وأن لا نتفاخر بما يملك آباؤنا أمام الفقير.
أحسنتي، ونتعلم من القرآن الكريم أيضا كيف نصلي، كيف نصوم،
وكيف نحج بيت الله الحرام.
إذن يا أحبائنا، مثل ما قلنا لكم، إن فوائد القرآن عديدة لا تحصى ولا تعد،
وأهم شيء هو الراحة النفسية التي نحصل عليها من قراءة القرآن.
الحلقة فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن ترك المصباح منيرا عند النوم يسبب الأرق ويؤثر بشكل سلبي على العينين؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة كأقصى حد؟ وهل تعلمون أيضاً أن أكثر من ذلك يؤدي إلى صداع شديد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟ لذلك تدهن جدران غرف الأطفال بهذا اللون حتى لا يعكر الذباب صفو نومهم. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، كان هناك رجل يستيقظ كل يوم في الصباح الباكر يجلس ليقرأ القرآن، وكان حفيده يتمنى أن يصبح مثله في كل شيء، لذا فقد كان حريصا على أن يقلده في كل حركة يفعلها. وذات يوم سأل الحفيد جده: يا جدي، إنني أحاول أن أقرأ القرآن مثل ما تفعل، ولكنني كلما حاولت أن أقرأه أجد أنني لا أفهم كثيرا منه، وإذا فهمت منه شيئا فإنني أنسى ما فهمته بمجرد أن أغلق المصحف، فما فائدة قراءة القرآن إذن؟
أثناء ذلك كان الجد يضع بعض الفحم في المدفأة، فتلفت بهدوء وترك ما بيده ثم قال لحفيده: خذ سلة الفحم الخالية هذه واذهب بها إلى النهر، ثم ائتني بها مليئة بالماء. فعل الولد كما طلب منه جده، لكنه فوجئ بالماء كله يتسرب من السلة قبل أن يصل إلى البيت. فابتسم الجد قائلا له: ينبغي عليك أن تسرع إلى البيت في المرة القادمة يا بني. فعاود الحفيد الكرة وحاول أن يجري إلى البيت، لكن الماء تسرب أيضا في هذه المرة. فغضب الولد وقال لجده: من المستحيل يا جدي، من المستحيل أن آتيك بسلة من الماء.
فخرج الجد مع حفيده ليشرف بنفسه على تنفيذ عملية ملء السلة بالماء، وكان الحفيد موقنا بأنها عملية مستحيلة، ولكنه أراد أن يري جده بالتجربة العملية، فملأ السلة ماء ثم جرى بأقصى سرعة إلى جده ليريه وهو يلهث قائلا: أرأيت؟ لا فائدة. فنظر الجد إليه قائلا: أتظن أنه لا فائدة مما فعلت؟ تعال وانظر إلى السلة. فنظر الولد إلى السلة وأدرك للمرة الأولى أنها أصبحت مختلفة، فلقد تحولت السلة المتسخة بسبب الفحم إلى سلة نظيفة تماما من الخارج والداخل.
لما رأى الجد الولد مندهشا قال له: هذا بالضبط ما يحدث عندما تقرأ القرآن الكريم، قد لا تفهم بعضه، أو قد تنسى ما فهمت أو حفظت من آياته، لكنك حين تقرأه تأكد أنك سوف تتغير للأفضل من الداخل والخارج. معنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء. التحامل للأصدقاء، وصلنا إلى هنا، أن يميل لأصدقائه ومن يحبهم، يعني يميل مع هواه. بعض الناس إذا صديق ارتكب خطأ ما يراه منه خطأ، إذا اختلف صديقه مع شخص آخر يرى الحق مع أولاده مع أصدقاء دائما. عجيب. هناك بعض العوائل المتعصبين، العائلة عندهم كالحزب، خلاص ما دام بنتهم طرف فالحق معها، ابنهم طرف الحق معه، وهذه حالة تعصب للهوى. ما اختلف صديقة مع شخص خلص. في بعض البلاد هكذا، ما دام المواطن وغير مواطن دائما الحق مع المواطن، هذا ميل مع الهوى. إذن التعصب للأصدقاء، لمن نحب سواء كانوا من أسرتنا، من عشيرتنا، من أصدقائنا، من بلدنا، هذا مذموم لا يصح. من صفات المؤمن يجب أن لا تكون فيه هذه الصفة. بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. الذي يقوم يريد أن يقوم بحقوق الله عز وجل، يعبد بعض العبادة، يؤدي الفرائض ويعمل معيشته ويؤدي واجباته تجاه الناس، ولا يبقى له وقت كامل للراحة، كافي للراحة وللنوم. يتعب بدنه شيئا ما، ولكن الناس منه في راحة. وتسوى أن الإنسان برنامج حياته يكون قليل عنده من وقت للراحة وللنوم، وليس كالذين هم كل فكرهم في النوم والراحة. إن العلم خليل المؤمن، طبيعته دائما يفكر، يفهم، يبحث عن علم، يبحث عن حديث، عن رواية، عن حكم شرعي، عن معلومة. العلم خليله دائما من طبيعته، فالذي لا يهتم بالعلم في نقص بإيمانه. الحلم وزيره، وزيره الذي يعتمد عليه. صارت مشكلة متركها، عفو عنهم، اتركهم لله، احلم عنهم، ماذا يمنع، احلم عن هذا الشخص، يعني سامحه. الحلم، العفو، وزيره. العقل أمير جنوده لم يريد يفكر في موضوع اتخاذ قرار، يفكر تفكير منطقي عقلي وليس تفكير انفعالي، تفكير انتقامي، تفكير هوى ورغبة، بل عقل. والرفق أخوه، دائما يرفق، أساليب ظريفة لطيفة، نمط تعامله سلامة أدبة، وليس شخصا قاسيا بدويا عنيفا عاميا، بل هو مرتب مؤدب في الرفق، دائما يستعمل الرفق مع أولاده مع أطفاله مع الناس، إذا يسمونه أتيكيت أخلاق الرفق. الرفق والنعومة هذا أسلوب مهم. أخوه هذا الرفق دائما في أموره يرفق. البر أبوه يحب أن يبر الناس، البر والده، وهو دائما يحب البر وأن يقوم بأعمال خير وبر، وكأن هذا البر والده محترم، أمر محترم البر عنده، أعمال البر محترمة كما يحترم والده. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الصادق يروي هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في أركان الإيمان. الإيمان له أركان أربعة: التوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله، الرضا بقضاء الله، التسليم لأمر الله. هذه أركان الإيمان. إذا فقد ركن منها معناه الإيمان يصير أعوج أو قد ينهار. هذه الأركان الأربعة سهلة، تقول لواحد أنت إيمانك في هذه الأركان، يقول نعم أنا متوكل على الله. متوكل على الله وليش تفعل ما ينافي التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله، يقول فلان ظلمني وأنا فوضت أمري إلى الله، ولكن راح يحرك عليه فلان. طيب كيف فوضت أمرك إلى الله وبعدك أنت تأخذ حقك بيدك بنفسك؟ إذن ما مفوض. إذا فوضت أمرك إلى الله في هذا الموضوع مطمئن، ليش قلق؟ ليش قلق؟ ما أعرف شح يكون شح يصير. إذن لابد لنا أن نعرف معنى التوكل، معنى التفويض، معنى الرضا بقضاء الله، معنى التسليم لأمر الله، واللي هو أعلى درجة في الإيمان. التوكل على الله معناه هناك واجبات علي أؤديها، الباقي ليس علي، إما على الناس أو على الله. الأقدار قسم منها بيدي أنا مسؤول عنه أؤدي، الباقي ماذا يكون؟ أنا ما مسؤول، متوكل على الله، اللي يكون يكون، مطمئن، مثل ما يقولون خلي رجلك ما يبارد. فإذا التوكل على الله أن تؤدي ما عليك وتكل الباقي إليه، خلاص ما تسأل عنه، هو يدبر، ولا تبقى قلقا أيضا، خلاص توكل. تفويض الأمر إلى الله، بدل أن تدير أنت فوض إلى الله، بدل أن تنتقم أنت وتريد تدبر المشكلة فوضها إلى الله، فوض هذه المسألة إلى الله، مادام ما يجب عليك، اللي يجب عليك تقوم به، الباقي فوضه إليه. الرضا بقضاء الله، الله قدر لك هكذا، قضى عليك بهالمشكلة بهالحادثة بهالمسألة، ارضى بقضائه، ارضى بقضائه في رزقك في طولك في عرضك في أولادك في أي رزق، ارضى بقضاء الله، رضيت بقضاء الله. تريد ولد أحسن من هالولد ما أعطاك، تريد زوجة أحسن من هالزوجة ما أعطاك، تريد شغلة ما حصلت عنه، قضاء الله لك، ارضى به، ارضى بقضاء الله، اطمئن. لا يذوق عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ارضى بقضاء الله، ليش ناقم؟ في بعضهم لا دائما مراضي، لا على شكله، لا على وضعه، لا على أولاده، لا على رزقه، لا على حاله، من سيء الخلق حتى مع نفسه، لماذا؟ ارضى بقضاء الله. التسليم لأمر الله، كل ما يقع علي وما وقع أنا راضي مسلم، كل ما يكون لي، أموت، أمرض، أنتقل، أؤذى، أسافر، أفتقر، أغتني، كل ما كان أنا مسلم، هو يفصل لي وأنا حاضر أن ألبس. هذا الإطمئنان، هذه أركان الإيمان، فلنتعب في بنائها مرة واحدة أن نرتاح في حياتنا، والحمد لله رب العالمين.
أنتم معه قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
أعطيني قلبي.